الأمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في موضوع الجذور الأولى للإدراكات والعلوم الحصولية، صفحة 359 بحسب طبعة أو ترجمة السيدة برغيف، 359. فذكر السيد أنه هذا العنوان: ما هي الجذور الأولى للإدراكات عندما يدرك الإنسان شيئا، وكيف في الحقيقة تحصل هذه يحصل التكثر الإدراكي. هذا الموضوع يعني من هنا، من هذا الموضوع فعلا يبدأ المصنف بشرح نمو المعرفة والتكثر الإدراكي، باعتبار الأبحاث السابقة كانت ترتبط بإعطاء مفهوم تعريف العلم الحضوري وفرق العلم الحضوري عن العلم الحصولي، ونظريات التي من خلالها يعني من خلالها يتعرف الإنسان على العلم الحضوري، كأنه يعني ما هي الحقيقة الاتصالية بين الذهن والمعلوم، الصورة الذهنية. وطرح الشهيد مطهر رحمه الله عليه أربع نظريات في الدرس السابق. وكيف كان يعني انتهى البحث عن العلم الحضوري من حيث التعريف ومن حيث فرق عن العلم الحصولي، والبحث الثالث كان في حقيقة اتصال النفس بمعلومها في العلم الحضوري، ما هو واقع اتصال النفس بمعلومها. وقد انتهى إلى نظرية التزم بها صدر الدين الشيرازي رحمة الله عليه، نابعة من فكرة أنه النفس واحدة ولها قوى متعددة ومراتب مختلفة. يقول ملا هادي السبزواري: النفس في وحدتها كل القوى، هذا المعنى، فهي مع أنها واحدة هي ذات قوى متعددة، فمن حيث ذاتها أنها تعلم بذاتها بالعلم الحضوري، ومن حيث أنه مراتبها وقواها وأعضاها تعلم أيضا بالعلم الحضوري، ولكن كل في مرتبته. فهذه النظرية بنى عليها صدر الدين الشيرازي، واتبعه أبناء الحكمة المتعالي عموما. بعد هذا يطرح السيد الطبطبائي: ما علاقة هذا كله ببحث نمو المعرفة والتكثر الإدراكي؟ فيقول السيد رحمه الله: احنا هم عن طريق الأمثلة وكذا راح نبين انه كيف تحصل هذا النحو من التكثر الإدراكي. نذكر بأن السيد ذكر في بحث سابق أن القوة المتخيلة هي التي تحول العلم الحضوري إلى حصولي. فإذا كان الإنسان يشعر بالحزن فالقوة المتخيلة تلتقط صورة للحزن، وإذا كان الإنسان يشعر بالفرح تلتقط الصورة المتخيلة مثلا أنه صورة للفرح، وهكذا. فالقوة المتخيلة هي التي تبدل وتحول العلم الحضوري إلى علم حصولي، يعني تلتقط صورة وتخزن هذه الصورة في ملفاتها، وهو ما يعبر عنه بالاصطلاح المنطقي بالعلم الخيالي. فإذا أودع يعني هذه الصور في الذهن، ولتكن أنه مثلا صورتين كما مثل السيد العلامة رحمة الله عليه، اللي هو صورة السواد وصورة البياض، فالحس أنه نظر إلى لون السواد ومن ثم نظر إلى لون البياض، القوة المتخيلة أنه حولت هذه الصور إلى مثلا الملفات الخزن كأنه. فكانت في العلم الخيالي هناك صورتين، خلنا نفرض، اللي هو صورة السواد وصورة البياض. يقول السيد: حد الآن أنه عن طريق العلم الحسي اكتسب الذهن صورة السواد، وعن طريق العلم الحسي اكتسب الذهن صورة البياض. إلى الآن أنه ما عندنا في مشكلة. يقول السيد العلامة رحمة الله عليه: وبعد ذلك يحصل نشاط في الذهن، وهذا النشاط هو عبارة عن المقارنة بين الصورة مع ذاتها أو الصورة مع الصورة الأخرى، يعني بين السواد مع نفسه أو السواد مع البياض. فإن المقارنة عند السيد رحمة الله عليه مرة تتم بلحاظ شيء واحد، ومرة تتأتى عليكم السلام بلحاظ شيئين، كان أنت تقارن بين شيئين، وهي المقارنة المعتادين احنا عليها ونعرفها، انه ان تكون بين اكثر من شيء واحد، ما عندنا انه مقارنة بين الشيء ونفسه. لكن السيد العلامة رحمة الله عليه يقول: الذهن عنده قدرة ان يقارن بين الشيء ونفسه، يعني يقارن بين السواد والسواد، او يقارن بين السواد والبياض، باعتبار احنا فرضنا عندنا صورتين لحد الان، اللي هو صورة السواد وصورة البياض. فعندما يقارن الذهن بين السواد والسواد يصير قضية حملية، اللي هي السواد سواد، يعني بالحمل الذات الأولي. وإذا يقارن السواد مع البياض يقول: السواد ليس بياضا، رأيي وأيضا ناظرة إلى عالم المفاهيم كما هو واضح. أنظر إلى لمس عالم المفهوم وأنعته أو أصفه بصفة سلبية بأنه ليس بياضا. وإلى الآن أنه استطاع الذهن ببركة المقارنة، وهم نكرر المقارنة عند السيد العلامة رحمة الله عليه، المقارنة الذهنية تتأتى في شيء واحد وقد تتأتى في شيئين. إحنا نعرفها أنه المقارنة دائما تتأتى بين شيئين، بين زيد وعمر، بين الجدار والجدار، بين العالم والأعلم، بين هذا الكتاب وهذا الكتاب، من حيث الأنفع والنافع، المقارنة بين شيئين. السيد رحمة الله عليه يقول لا، المقارنة مرة تكون في شيء واحد بين الشيء ونفسه، مرة تكون بين شيئين، وعلى هذا الأساس صارت عندنا قضية موجبة وقضية سالبة. السواد سواد والسواد ليس بياضا، هاتان قضيتان إحداهما موجبة والأخرى سالبة. هو هكذا يذكر رحمة الله عليه، ويقول هاتان القضيتان التصديقيتان اللي هو الموجبة والسالبة لا تحتاج إلى وسط ودليل، إلى حد أوسط ودليل ما تحتاج، وإنما هو الذهن عندما يلتفت إلى ذات الصورة يحكم بأنها هي هي، عندما يقول السواد سواد في الحمل الذات الأولي، وعندما يقارنها بالبياض يقول السواد ليس بياضا. ما يحتاج إلى دليل حتى يثبت بأن السواد ليس بياضا، إنه أصلا محفوظات في العلم الخيالي، في الملفات المخزونة في الذهن، فما يحتاج إلى نحو دليله استنتاجه إلى آخره. على هذا الأساس يقول يتضح أن أول التصديقات اللي عرفها الذهن البشري، أول التصديقات اللي عرفها ذهن الإنسان حتى إذا كان هذا الإنسان طفلا يعني، هو يرتبط بعالم المفاهيم، مو أنه مثلا بالعالم الواقع والخارج. أول التصديقات والقضايا التصديقية اللي تنقدح في ذهن الإنسان هي التي ترتبط بعالم المفاهيم. لا مفاهيم، بأن أنعت صورة السواد بأنها سواد، أو أنعت صورة السواد بأنها ليست بياضان. أنظر إلى ذات المفاهيم، مو أنظر إلى أنه السكر حلو المذاق، هذا قد برتبة متأخرة تأتي هذه القضايا التصديقية. أول القضايا التصديقية التي تتأتى في ذهن الإنسان هي ما يرتبط بنفس عالم المفاهيم. هذا بحث راح نشير إن شاء الله في نهاية الدرس، إنهما هي أول القضايا التصديقية وأقدم القضايا التصديقية في الذهن البشري. شنو هذا؟ هذا فيه اختلاف كما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد قليل. فالسيد رحمة الله عليه في هذا البحث إنه يشعر ويعرض لمن يقول بأن أول القضايا التصديقية في الذهن البشري هي من قبيل أن هذه اللعبة جميلة، أو أن هذا السكر حلو المذاق، أو أن هذا الإنسان صالح. يقول هذه اللي يذكرها بعض علماء النفس، يقول هذا ليس كلاما صحيحا، بل أن هذا السكر حلو المذاق أو ما شابه، هذه قضايا أصلا متأخرة بمراحل. أول القضايا وأقدم القضايا في ذهن الإنسان هي ما يرتبط بعالم المفاهيم، عندما يقارن الذهن بين الشيء ونفسه، أو يقارن الذهن بين شيء وشيء آخر كما مثلنا قبل قليل بصورة السواد والبياض. بل بعد هذا يذكر السيد رحمة الله عليه، سلحد الآن أنه السيد هكذا ذكر بأنه عن طريق المصدر الحسي حصلنا على صورتين اللي هو صورة البياض وصورة السواد، وجعلناهما في العلم الخيالي، ومن ثم عملنا شيء جديد اللي هو المقارنة، فصنعنا قضية تصديقية موجبة وسالبة. بعد إيش سيدنا حس حتى أريد نكثر المدركات؟ يقول السيد رحمة الله عليه وفي القضية الموجبة يجد الذهن من نفسه أنه أقام حكما بين السواد والسواد في القضية الموجبة، عندما قال السواد سواد هنا أقام حكم، يعني جاء يحكم بحكم، مو أنه مجرد قضايا مفردة تصورية من قبيل جبل وبعدين أنه قد ربع ساعة تقول شمس، لا، تجد من نفسك بأنك قد أقمت حكم من الأحكام التصديقية. فعندما قلت السواد سواد هاي في القضية إيش؟ في القضية الموجبة. ولكنه هذا الحكم اللي إحنا جاي نشعر به في داخل نفوسنا، نشاط ذهني للحكم بأن هذا هو هذا، هذا النشاط الذهني والعمل الذهني اللي هو إيجاد حكم بإيجاد نسبة بين السواد ونفسه بالحمل الذات الأولي، هذا الحكم لا نجده في القضية السالبة. يعني ما نشوف إحنا في القضية السالبة اللي هو السواد ليس بياضا، أن هناك عملا ذهنيا، العمل الذهني فقط نجده في القضية الموجبة. هنا يشير إلى فد مطلب يختلف السيد عن المناطق به، اللي هو أن القضية السالبة ليس فيها نسبة ولا حكم، بخلاف القضية الموجبة فيها نسبة وفيها حكم هكذا. ولهذا هو السيد رحمة الله عليه يقول بأن القضية السالبة فقط فيها جزءان، الموضوع والمحمول، وهذا ما أشار إليه يعني صريحا وعرض به يعني عن رأي المناطق والفلاسفة في كتابه بداية الحكمة ونهاية الحكمة، وقال بأن القضية السالبة ليس فيها حكم ولا نسبة أصلا، فقط القضية السالبة عبارة عن موضوع وعبارة عن محمول. سما أعرف إذا لم يكن هناك نسبة كيف يكون هذا موضوع محمول؟ يشير مفرداتها تصورية كلا على حدة، يعني هذا المعنى. تعقوتها نجف كما على كتب هذه على صفحة وهذه على صفحتكم، إذا هي أصلا ما تكون نسبة بين القضيتين، بين الطرفين، بين الموضوع والمحمول، فكيف تسمي هذا موضوعا وذاك محمولا؟ كيف كان هذا رأيه السيد؟ فوفقا لهذا الرأي يريد أن يقول الحكم الذي هو فعل ذهني، فعل من أفعال النفس، فقط نجده في القضية الموجبة، عندما تقول زيد قائم، بل إنه أنت قد صار هناك نشاط ذهني وعمل ذهني بأن يقال أن هذا هو هذا. أما إذا أنه قلت زيد ليس قائما، ما فعلت فشيء، الذهن بقى ساكن ما متحرك، فلم تفعل نشاطا ذهنيا، بقى الذهن واقف، زيد ليس قائما، هكذا أنت نفيت القيام من زيد، مو أنه لبست القيام بزيد، إذا لبست القيام بزيد فمعناه أنك قد أقمت شيئا، فعلت شيئا، حصل نشاط ذهني، أما زيد ليس قائما لم تفعل شيئا، الذهن بقى على حالة كأنه، هذا المعنى يعني. ولكن وإن كان الذهن يعني يحصل فيه نشاط في القضية الموجبة كما في السواد سواد، ولا يحصل هذا النشاط في القضية السالبة كما أنه في أن السواد ليس بياضان، يقول السيد رحمة الله عليه، هذا هو من منفرداته وإبداعاته يعتبرون هذا اللي راح أطرحه الآن، يقول إلا أن الذهن عدم حكمه في القضية السالبة، عدم حكمه في القضية السالبة يحسبه، يظنه، هو الذهن يظن، ولا في الواقع هو ماكو حكم نسبة أصلا، ماكو في القضية السالبة، في واقع الأمر للقضية السالبة لا يوجد فيها حكم ولا توجد فيها نسبة أصلا، لكن الذهن يقول يحسب أن فيه حكم بالعدم، وإلا هو ماكو حكم أصلا، لكن الذهن يتخيل بأن هناك حكما بالعدم، هو هذا يذكره السيد رحمة الله عليه، يقول وهذه تعد من الأخطاء الذهنية، لكن أخطاء ذهنية منتظمة، يعني مو أنه مرة تجي مرة ما تجي، لا، في كل قضية سالبة الذهن يتخيل على نحو منظم، يعني في كل قضية سالبة الذهن يتخيل، يتوهم، يحسب أن هناك حكم بالعدم، وإلا في الحقيقة هو لا يوجد شيء أصلا، لا نسبة ولا حكم أصلا، يصير الحكم وجود الحكم من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه نسبة أصلا ما موجودة، فكيف يكون هناك حكم؟ يقول هذا الذهن مصمم بهذه الطريقة بناء على نظرية التطور، يجوز بل بعد 5000 سنة الذهن يشعر بأنه لا، بالوجدان ماكو حكم، ماكو حكم أصلا بالعدم، وإنما عدم الحكم مثلا، يعني إذا شوية تطور الذهن يتخلص من هذه الأخطاء المنظمة والأخطاء المنطقية، هذا المعنى. أما تذكر يتطور، يعني أنا لا أعتقد ما يتطور كما ذول بعض المحدثين اللي يريدون بالدوة يعني يتصرفون في مروياتنا ونصوصنا الدينية في سبيل أنه تكون مواكبة للحداثة، ومثلا أنه ما أدته المناهج العلمية الحديثة، مع أنه تطور يعني إلى الآن بحسب يعني تتبعي أنه لم يصل إلى مرحلة النظرية، يعني فضلا أنه أن تكون حقيقة علمية، وين ادعى بعض أكابر علماء الأحياء بأنه حقيقة في كتاب له اسمه لماذا التطور والنشوء، لماذا النشوء والتطور حقيقة، هو يعتبر حقيقة علمية يعني كأنه، لكنه يعني هناك موقع شبه رسمي معترف فيه في هذا المجال تقريبا أكثر من 1000 عالم لا يقر بنظرية التطور، هم عايشين أنه في عصرنا وما هو قريب من عصرنا، فكيف أنه هذا يكون حقيقة علمية وأنه نظرية، بل هي فرضية علمية قد تكون صحيحة قد لا تكون صحيحة، مبحثنا هذا. فالسيد رحمة الله عليه يقول رغم أن القضية السالبة خالية من النسبة وخالية من الحكم، لكن الذهن يتوهم، يتخيل أن هناك حكم بالعدم، هذا المعنى. ولأنه يتخيل هناك حكم بالعدم يعني يشعر بوجود رفض، لأنه ما عندنا قيام، زيد ليس قائما، هناك رفض، البياض ليس سوادا، جاي نرفض تلبس السواد بالبياض أو تلبس البياض بالسواد، أكو رفض في القضية الصالبة، هناك رفض للمحمول في تلبسه لمن؟ للمحمول. وهذا الرفض بحيث إقصاء المحمول عن الموضوع هو الذي يعطي للإنسان مفهوم العدم. فالحمد لله أنه الآن تلقى الذهن مفهوم جديد لم يكن قد حصل عليه في زمان سابق، وهو مفهوم إيش؟ مفهوم العدم. هذا هي أوليات وجذور الإدراكات عند السيد الطباطبائي رحمة الله عليه. أولا أنت تشعر، تتصل بإدراكات حسية تخزن في الذاكرة، الذهن يقارن بين الشيء ونفسه، يخترع قضية حملية تصديقية اللي هو الحمل الذاتي الأولي، بين الشيء وغيره يخترع مثلا قضية تصديقية سالبة اللي هو الذهن ليس بياضا. جيد، بعد هذا يقول بعد هذا انه الذهن عندما يلحظ القضية السالبة، عندما يلحظ القضية الموجبة، يجد ان هناك حكم في الحقيقة وعمل ونشاط ذهني معلوم بالعلم الحضوري، هذا لا يجده في القضية السالبة. نخوض ايش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا ان الذهن يتوهم ويتخيل ان هناك حكم بالعدم، مع انه عدم الحكم اصلا، لكن يتخيل ان هناك حكم بالعدم. تجيد، قال فمن يتخيل ان هناك حكم بالعدم وان هناك رفض للمحمول عن الموضوع، يعني انه المحمول ما متلبس، غير متلبس بالموضوع، فهنا يتلقى مفهوم العدم. ما كان عنده مفهوم عدم اصلا، هنا يتلقى مفهوم العدم. منين حصل مفهوم العدم؟ من السلب، لان السلب عباره عن نفي، والنفي هو العدم، فتلقى مفهوم العدم فيخترع ليس، هو بحسب تعبيره، مقابل ايش هذا ليس؟ اللي هو السلب، ليس مقابل الهويه في القضيه الموجبه. ايش الهويه؟ تقول ان هذا هو ذاك، ان السواد هو السواد، ان البياض هو البياض. الهوية إيش تنطي للذهن؟ تعطي للذهن مفهوم جديد لم يكن يعرفه في زمان سابق، اللي هو مفهوم الوحدة، مفهوم الوحدة هكذا، أو مفهوم الوجود، بس بعدين انطلق إلى مفهوم الوحدة. فمفهوم الوجود، إذن الإنسان الآن قد حصل على مفهومين لم يكن قد حصل عليهما في زمان سابق. المفهوم الأول مفهوم العدم، حصلا من القضية السالبة، ومفهوم الوجود حصلا من القضية الموجبة، باعتبار أن القضية الموجبة تقول أن هذا هو ذاك، يعني هذا يوجد في ذاك، هذا المعنى. فالتقط صورة للوجود، ومفهوم العدم حصل عليه من خلال القضية السالبة، يعني أنت جاي تقول بأن هذا ليس ذاك، ليس وليس معناها نفي، والنفي هو العدم يعني، فالتقط صورة العدم. إذن الحمد لله صار عندنا أنه أربعة مفاهيم، اللي مفهوم السواد ومفهوم البياض، جيد، ومفهوم الوجود ومفهوم العدم. هذا الآن صار تكثر إيش؟ صار تكثر إدراكي، لأنه الحس لم يعطي الإنسان إلا صورة السواد وصورة البياض. بعد سيدنا قال وكذا، وبما أنه ولأن هناك قضية سالبة، يعني هذا ليس ذاك، أي المحمول منفصل عن من؟ عن الموضوع في القضية السالبة، لأن المحمول منفصل عن الموضوع، فالذهن ينتزع مفهوم الكثرة، يعني هناك تعدد، فعندما تقول القضية السالبة هذا ليس هذا، يعني هناك تكثر، فهنا يلتقط الذهن مفهوم الكثرة، مفهوم التعدد، مفهوم الكثرة. وبما أنه في القضية الموجبة، قبل القضية الموجبة، في القضية السالبة لأنه هناك انفصال، إيش استشف الذهن؟ استشف الكثرة. يقول السيد رحمة الله عليه ولأن القضية الموجبة لا يوجد فيها مفهوم الكثرة، فيتصور مفهوم إيش؟ مفهوم الوحدة، لأنه يعني يقول هذا هو ذاك، يعني هذا نفس ذاك، فيلتقط مفهوم الوحدة، فحصل في جانب القضية الموجبة على ثلاث صور، وفي جانب القضية السالبة على ثلاث صور. إيش؟ اللي هو صورة السواد والبياض، وصورة الوجود والعدم، وصورة الوحدة والكثرة، هذا المعنى. طبعا بالإضافة إلى إيش؟ بالإضافة إلى وجود حكم وعدم وجود حكم، هذا المعنى، أن هناك حكم في القضية الموجبة وعدم وجود حكم في القضية السالبة. كل هذه قد انتزعت من إيش؟ من أن الحس قد رفض الإنسان بمعلومتين بصورتين، اللي هو صورة السواد وصورة البياض. هذا هو التكثف الإدراكي الذي يريد أن يشير إليه السيد المصنف رحمة الله عليه في هذا المبحث. يقول السيد العلامة رحمه الله: وفي ضوء هذا التحليل، قبل هذا يشير المصنف السيد الطبائي يقول: يتضح أن وبهذا الأمر يتضح أن مفهوم الكثرة سلبي، لأنه عدم الوحدة انفصال هذا عن هذا، ومفهوم الوحدة إيجابي لأنه عبارة عن سلب السالب. فعندما تسمع كلمة كثرة لا تتصور أنه المقابلة بين الكثرة وبين الوحدة هو تقابل مثلا التناقض أو العدم والملكة. يقول لا، أنه بين الكثرة والوحدة إما تقابل المتضايفين أو تقابل المتضادين. جيد. فإذا لماذا باعتبار عفوا، إذا سمعت بمفهوم الكثرة والوحدة لا يتبادر إلى ذهنك بأنه متقابل عن نحو التضايف أو التضاد، لأن يعني التضايف والتضاد أمران إيش؟ وجوديان، مع أن الكثرة ليست أمرا وجوديا، وإنما الكثرة هي سلب الوحدة. الكثرة هي سلب الوحدة، الكثرة مفهوم سلبي هذا المعنى، وليس مفهوم إيجابي كما يتبادر إلى الذهن، الذي يتبادر إلى الذهن بأن مفهوم الكثرة مفهوم إيجابي. لكن السيد العلامة رحمه الله يقول لا، الكثرة هي سلب الوحدة فهي مفهوم سلبي. جيد. وفي ضوء هذا الذي ذكره كله رحمة الله عليه يقول: يحصل الذهن على 6 مفاهيم. طبعا هي 8 مفاهيم، لكن هو ذكر 6 مفاهيم، مفهوم الوجود ومفهوم العدم، وما ذكر في هذه 6 من يذكرها. الرقم 1 مفهوم السواد، 2 مفهوم البياض، 3 مفهوم الرابط الحكم، 4 عدم الرابط عدم الحكم، 5 الكثرة، 6 الوحدة. طبعا كان ينبغي أن يضيف مفهوم الوجود ومفهوم العدم هذا المعنى. بعض يقول السيد: بعض هذه الأمور الستة يريد يشير به فقط إلى الأمر الأول والثاني، يعني مفهوم السواد ومفهوم البياض حصران، بعض هذه الأمور الستة معقولات ماهوية لا فرق، ويؤكد هذا المعنى لا فرق بينها وبين الخارج، هي عبارة تقريبا لا فرق بينها وبين الخارج إلا في ترتب الآثار. في الخارج أنه السواد والبياض له آثار، وفي الذهن ليس له آثار. النار في الخارج لها آثار، أثر الإحراق والإنارة، وفي الذهن ليس لها آثار، لا تحرق الذهن ولا تنير الذهن. جيد إن شاء الله، وإن كانت تكشف يعني عن شيء. فالجسم الإنساني له آثار في الخارج، وفي الذهن لا توجد له آثار. ماكو أصلا فرق بين الذهن والخارج إلا في أنه في الخارج هناك آثار، وفي الذهن لا توجد الآثار الخارجية في الذهن، ولكن الماهية عين الماهية هذا المعنى. فيقول: بعض هذه الأمور الستة اللي هو مفهوم الأول والثاني، مفهوم السواد والبياض، معقولات ماهوية، الموجود في الذهن فيها عين الموجود في الخارج. يقول: وبعضها، بعض هذه الستة اللي هو ما عدا الأول والثاني، ليس كذلك، ولكنها واقع ذهني موجود في الذهن. احنا جايين نحس به اللي هو الربط وعدم الربط والكثرة والوحدة، أمور موجودة في عالم الذهن، ولها، ورغم أنه ليس موجودة في الخارج، ولكن لها سمة الحكاية وخاصية الحكاية عن الخارج. فتقول بأنه الكثرة، بلي هذه الكثرة تحكي عن أن هناك كثرة في الخارج بين السواد والبياض، وهذه الوحدة يعني تنبئ وتكشف في الخارج على أنه السواد هو ذاته في عالم الخارج، والحكم بأن السواد سوادون صادق في عالم الخارج، وعدم الحكم اللي هو السواد ليس بياضا أيضا صادق في عالم الخارج. فرغم أن هذه الأمور اللي هو الحكم وعدم الحكم والوحدة والكثرة ليس لها تمثل في عالم الخارج، إلا أنها تحكي عن عالم الخارج بنحو من أنحاء الحكاية. خب أنا ما عندي أنه في الخارج كتاب، كتاب ووحدة مع الكتاب، اللي عندي في عالم الخارج فقط هذا الكتاب، مو كتاب ووحدة. لكن الذهن عندما ينتزع مفهوم الوحدة يمكن أن يطبقه على هذا الكتاب الواحد. جيد. الذهن عندما يقول الكتاب كتابون في عالم الذهن، يجي ويطبق على عالم الخارج، يقول صحيح أنه الكتاب كتاب، هذه قضية صادقة، والكتاب ليس جهازان مثلا إلكترونيا مثلا من هذه الجهة، هذا ليس هذا، أي بل وتكون صادق، مع أن هذه ليست أمور موجودة في عالم الخارج، وهذا أمر يعني واضح.
رأي القابل
بالي
رأي مفهوم مفاهيم
أو
وجودات خارجية.
إيش يا مفاهيم؟
على المقابل التكاثر الإدراكي، كأن كل هاي المفاهيم لها وجود مكان.
هو أنا فقط طرحت رأي سيد الطبطبائي رحمة الله عليه، وبعد أن استعرض وأوضح أن هو سيد رحمة الله عليه في الكتاب، إذا تراجعوا الكتاب يعني هو والشارح هو وتلميذه يعني كأنه لاغطين البحث لغط، يعني كأنه أنا شوية رتبت بهالترتيب والاختصار يعني، بس بعد أن يعني قررنا هذا المبحث بالشكل الذي قررنا، إذا تراجع المبحث يصير واضح يعني، بس بتروح تراجع وتشوفه ما تعرف أنه شي يريد السيد رحمة الله وين يوصل أو ما شابه، خصوصا مطهري يتوسع بالمطالب أكثر وشرحه مو شرح نموذج السيد شيخ مطهري. إذا شاف كلمة نظرية رأساً قالوا النظرية مشتركة واللفظ بين خمس مصطلحاته، مو هيك الشرح مو بهالطريقة هذه تكون يعني. عموماً فإحنا بعد أن نكمل تقرير كلام السيد الطبطبائي ورئيس سيد الطبطبائي رحمة الله عليه، نذكر بعض الملاحظات تبدو، فنذكر أنه الآراء اللي في قبال رئيس سيد العلامة رحمة الله، فقط إشارة من دون يعني تعمق يعني، فقط إشارة يعني نشير لها أن هناك رأي في هذا النقطة، هناك آراء في هذا النقطة، هذا النقطة أنه تبتني على مباني صحيحة فاسدة إن شاء الله يعني بعد أن نقرر كلام السيد رحمة الله عليه. جيد، يعني هو أصلا كان بعض الفلاسفة المتقدمين يعتقدون بوجود النسبة اللي ربما أشرنا عليه في أمس، أنه يعني بيني وبين الشيخ مثلا اللي هو أنه أمامي الموجود في الخارج، هكذا يقولون، مو فقط آني والشيخ، بل حتى أنه نسبة الأمامية هم موجودة، موجودة في عالم الخارج يقولون هكذا. ويعني فالحجة هذا يعني عموما صدر الدين الشيرازي يعني نقد طبعا هذه الرؤية. وكيف كان مبحثنا؟ والسيد رحمة الله عليه بلي يقول وبهذه الطريقة يحصل التكثر الإدراكي في الذهن، وهنا أبحاث نشير إليها فقط لمن أراد التأمل أو التتبع. إحنا فقط نلخص قبل أنه أن نذكر هذا المعنى، نلخص ما ذكره السيد العلامة رحمة الله عليه. عندنا مصدر حسي بشكل سريع جدا، أنه يلتقط صورتين فرضان من عالم الخارج، أو عندي إحساس باطني وجداني يلتقط فرح ويلتقط حزن مثلا، أو يحس بفرح ويحس بحزن بالعلم الحضوري، ومن ثم تأتي القوة المتخيلة فتلتقط صورة للفرح وصورة للحزن، أو تحفظ ما انفعلت به الحاسة من رؤية البياض أو رؤية السواد تحفظه في ملفات العلم الخيالي. بعدين يجي دور القوة المتخيلة، والقوة المتخيلة هي إحدى قوى العقل. القوة المتخيلة ليست قوة غير قوة العاقلة، هي القوة العاقلة يعني كأنه لها مسميات متعددة بحسب متعلقها، فإذا كان متعلقها مثلا كليات أو ما شابه يسمونها مثلا مفكرة، وإذا كان متعلقها الصور الخيالية يسمونها قوة متخيلة. فإذا القوة العاقلة تريد تبرهن وتثبت تفكر ببرهان الصديقين اللي هو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بنفس ذاته من دون الاعتماد على وجود الممكن مثلا، فهذه مفكرة هذا. أما إذا تركب لي مثلا إنسان له 10 رؤوس، أو تركب لي بين إنسان وفرس مثلا، شو مثلا المناطق والفلاسفة مرات يمثلون حتى الأصوليين يقولون مثلا شافت شفت فد واحد من بعيد ما أدري بي إنسان أو فرس هذا الفرس وين والإنسان، بس هو ظاهر هذا المثال جاي من إنه أهل البادية هو بيصوروا لو إنسان لو فرس، لو ماكو في شيء غير إنسان والفرس يعني من بعيد بلي. عموما مبحثنا هذا، فتأتي القوة المتخيلة لتلتقط هذه الصور وتحفظها في قوة الخيال، قوة الخيال بلي. بعد هذا تأتي المقارنة من قبل العقل، تأتي المقارنة من قبل العقل فيقارن بين الصورة وذاتها، تصير عندي قضية موجبة فيها حمل ذاتي أولي، أو تقارن بين الصورة وغيرها السواد والبياض تنتج قضية سالبة. جيد، من القضية الموجبة نستنتج إيش؟ عدة مفاهيم. مفهوم الوحدة من خلال الهوية، هذا هو هذا. جيد، ومفهوم أنه أكو حكم، يوجد حكم باعتبارك نسبة فيوجد حكم اللي هو مفهوم الربط اللي عبر عنه سيد العلامة رحمة الله عليه. جيد، ومفهوم الوجود نستنتج أيضا لأن هذا هو ذاك، يعني هذا موجود في هذا. ولهذا السيد العلامة رحمة الله عليه عنده رأي فلسفي، ولعله ربما أنه يعني لعله هو أول من التزم بهذا الرأي، يقول بأنه مفهوم الوجود إحنا نحصله من خلال هذا التحليل. يعني أول ما تعرف الإنسان على مفهوم الوجود هو من خلال هذا التحليل. يحلل أنه الصورة الذهنية مثلاً أنه متلبسة بصورة ذهنية أخرى، فيشعر هنا يلتقط الذهن صورة لمفهوم الوجود أن هذا هو هذا، يعني موجود في هذا. فأول ما تعرف الإنسان على مفهوم الوجود من خلال هذا التحليل عند السيد رحمة الله عليه. هذا في القضية الموجبة. في القضية السالبة يستنتج الذهن مفهوم الكثرة، مفهوم عدم الحكم مثلاً، وهكذا. هذا ملخص ما ذكره السيد العلامة رحمة الله عليه. وهنا بعض ما يمكن أن يشار إليه من أبحار. البحث الأول فقط أنه نشير له إشارة، يعني من دون أنه التعمق فيه. الأول في تقسيمه القضية إلى حمل ذاتي أولي وشائع صناعي، هناك بحث في الحقيقة، وقد تم الإشكال على صحة هذا التقسيم في أبحاث سابقة. وقلنا أن ما يعرف بالحمل الذاتي الأولي من قبل الإنسان من قبيل الإنسان إنسان أو السواد سواد، بمعنى الاتحاد المفهومي باعتبار الحمل الذاتي الأولي مشترك لفظي بين معان متعددة. فأريد بالحمل الذاتي الأولي بمعنى الاتحاد المفهومي، باعتبار مرة يطلق الحمل الذاتي الأولي على الإنسان إنسان اللي هو الاتحاد المفهومي بين الموضوع والمحمول، ومرة يطلق فيما إذا كان الحكم قد انصب على ذات الموضوع من دون نظر إلى مصادقه، مثل الإنسان نوع، فالنوع لنفس مفهوم الإنسان لا يتعدى إلى مصادقه. هذا المعنى، مع أنه لا اتحاد مفهومي بين الإنسان وبين النوع، ماكو اتحاد مفهومي، لأن أريد من الحمل الذاتي الأولي هو الاتحاد المفهومي. هذا المعنى. فهل واقعا أنه يوجد قضية بعنوان الحمل الذاتي الأولي بمعنى الاتحاد المفهومي؟ فقررنا بأنه قد يستشكل في أن تكون هناك قضية في الذهن من هذا القبيل، وإنما هذا اللي نشعر به من وجود نحو من التعدد في عالم الذهن هو أسلوب جملي لفظي، من خلال الأصوات اللفظية والألفاظ الموجودة في الذهن إحنا نحمل إنسان على إنسان، وإلا لا يوجد في الذهن إلا صورة ذهنية واحدة لمفهوم الإنسان. ما إلى معنى أنه أن تقول الإنسان وتجعله موضوعا وتجعله محمولا وتؤسس نسبة بين الموضوع والمحمول، وهم قد قرروا بأنه لا تتحقق قضية إلا بوجود إثنينية، يعني بين الموضوع والمحمول. فعندما استشكلوا على أنفسهم بأن الحمل الذاتي الأول لا توجد هناك إثنينية في الإنسان إنسان وإنما هي صورة ذهنية واحدة، فقالوا هناك خلاف اعتباري يعني بين الإنسان الموضوع والإنسان المحمول. هناك استشكلنا هكذا، قلنا هل أن هذا الاختلاف الاعتباري كخصوصيات بحيث يختلف فيها الموضوع عن المحمول، هاي داخلة كجزء من الموضوع والمحمول، ما صار اتحاد مفهومي، خارج عن الموضوع والمحمول، بقت صورة إيش؟ صورة واحدة. هذا المعنى. ففي الحقيقة ما يعني يدعى أو ما هو ربما مشهور من وجود قضية حملية بعنوان الحمل الذاتي الأولي، هذا متأمل فيه من هذه الجهة، والخلاص عن طريق أنه يوجد اختلاف اعتباري هذا كمن يهرب من الميزاب، من المطر إلى الميزاب. الخلاف الاعتباري هو جزء من القضية أو خارج القضية، إن كان جزء من القضية ما صار اتحاد المفهومية، إن كان خارج القضية أضحى صورة ذهنية واحدة. وبالنسبة إلى علماء النفس المحدثين قد قرروا بأن هناك اتحاد بين الفكر واللغة، اتحاد وثيق جدا، وقد استفاد السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى من هذه الفكرة وهذه النظرية في مباحث الوضع. هو قد يعني آمن بنظرية مبتنية على بعض هذه الأفكار. هذا المعنى اللي يعبر عنها بالنظرية الهوية بين اللفظ والمعنى، اللفظ هو المعنى والمعنى هو اللفظ. ملخص الفكرة يقول إنه عندما يضع الإنسان اسم لمولوده الجديد، صار الإنسان عند الطفل سماه زيد من الناس، جيد، فعندما يتكرر هذا المعنى أو من هذا القبيل يتأكد تتأكد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى الذي هو صورة الطفل المولود له، بحيث كلما أنه قلت زيد تصورت اللفظ اللي هو زيد، راح ذهنك إلى المعنى. الحد الآن صار قرن واقتران أكيد بين تصور اللفظ والمعنى. الحد الآن حين نظريت السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، السيد المرجع الله يحفظه أنه شوية يترقى أكثر، شي يقول الاقتران ما يتوقف عند هذه الحالة، يعني حالة الاقتران بين اثنين، بل من شدة التلاصق والترابط بين الصورتين تصبح بعد ذلك صورة إيش؟ واحدة، فكأنهما وجهان لعملة واحدة، الصورة هي المعنى والمعنى هو الصورة كأنه. هو يعني هكذا يقول السيد حفظه الله. فالنتيجة هذا لشدة الترابط بين اللغة بين اللفظ وبين الفكر وبين المعنى. هذا الترابط الوثيق هو الذي سبب الاعتقاد بوجود قضية على سبيل الحمل الذات الأولي. هي في الحقيقة هذا تعدد جملي لفظي، وإلا في عالم الفكر ووعاء المعنى ليس عندنا إلا معنى واحد، لكن الذهن باعتبار الألفاظ ممكن تتعدد، ما في مشكلة وإن كان المعنى واحد، فيصطنع صورة لصوت الإنسان الذهني وصورة لهذا الصوت، قصد اللفظ يعني للفظ الإنسان الذهني، يعدد بين الخصيصتين ويقول الإنسان إنسان، وإلا في الحقيقة المعنى إيش؟ المعنى واحد، قصد صوت الإنسان على لفظ يعني اسم الإنسان، هذا المعنى. فهذا ليس في الحقيقة هناك تعدد هذا المعنى، وإلا فواقع الحال أن هناك صورة ذهنية واحدة هي صورة البياض مثلا أو صورة السواد مثلا. ومن الممكن أن يلتقط الذهن، لأن إذا كان على هذا السبيل بعد شلون أنه راح يصير عندنا مفهوم الوحدة؟ لأن السيد رحمة الله عليه قال إحنا انتزعنا مفهوم الوحدة عن طريق علاقة الهوية، أن هذا هو هذا. إحنا قلنا أنه ماكو ماكو قضية تصديقية بعنوان السواد وسواد أو البياض وبياض، ما عندنا هيك قضية. فإذا لم تكن عندنا قضية بعنوان حمل ذاتي أولي، فهل يعني هذا أنه لا يصح انتزاع مفهوم الوحدة؟ والسيد رحمة الله عليه ذكرنا قبل قليل انتزع مفهوم الوحدة من هذا التعبير أن هذا هو هذا في القضية الحمل الذات الأولي. فنحن نقول المسألة أبده مما تصوره السيد رحمه الله. من الممكن أن يلتقط الذهن مفهوم الوحدة من ذات الصورة المفردة. ليش أنه تأسس قضية سيدنا العزيز؟ لماذا أنتم تأسسون قضية بعنوان السواد وسواد حتى أنه نفتهم مفهوم الوحدة؟ هو من نفس صورة السواد الواحدة ننتزع مفهوم الوحدة في قبال التعدد الصوري، صورة سواد صورة بياض، وافتهمت الكثرة. ليش إلا أنه تكون جزء من يعني إلا أن نؤسس قضية سالبة حتى نفتهم مفهوم الكثرة؟ هذا ما نحتاجه أصلا. هو ما دام الذهن أنه رأى صورة واحدة فالتقط مفهوم الوحدة، رأى صورتين التقط مفهوم الكثرة، ما حاجة أنه يدرجها ضمن قضية حتى ننتزع مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة. المسألة أبده مما تصوره السيد رحمة الله عليه. يعني نحن ما ممكن أن ننتزع مفهوم الوحدة والكثرة إلا أن نؤسس قضية بعنوان الحمل الذات الأولى، أبدا هذا ما نحتاجه. هو إذا شفت زيد بين ناس قلت بأنه واحد، شفت زيد مع عمر قلت بأنهما اثنان، هذا المعنى. التقط الذهن صورة البياض قلت بأنه واحد، التقط الذهن صورة البياض والسواد قلت بأنهما اثنان.
قد لا ينتبه الشخص واحد إلا يشوف
إذا هذا المعنى أردت أشير لك أنه يعني أحيانا الإنسان ما يتصور مفهوم الوحدة إلا أن يكون هناك إيش؟ تعدد. يلا يلتفت إلى أنه قبل التعدد إيش كان؟ كان مفهوم وحدة. هذا ما يعني هذا السيد الطبطبائي ما يرتضي تبتوا من هذه الجو. نحن في نقاش السيد الطبطبائي رحمه الله. النتيجة مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة يحصل من دون تأسيس قضية حتى بناء على هذا الطرح، هذا المعنى. فهذا يعني كأنه نقطة. النقطة الأخرى في الحقيقة ما أداه المصنف رحمة الله عليه من أن الحكم فعل نفسي وهو لا يتحقق إلا في القضية الموجبة، ولذا بنى في كتبه الفلسفية على أن أجزاء القضية السالبة اثنان. وبعض شراح البداية أو النهاية وما شابه يقول هذا اللي ذكره السيد رحمة الله عليه هو أضعف يعني شيء كتبه السيد في كل كأنه مدونات الفلسفية. شلون انه القضية عبارة عن جزئين؟ هو يقول مقوم القضية جزئين بحيث تحصل القضية. لو واحد قال لك تقدر تأسس القضية يقول بلي انطيني جزئين أسس القضية، كأنه اللي هو الموضوع والمحمول في القضية السالبة، يعني باعتبار انه لا توجد نسبة ولا حكم. هسه احنا ما راح نناقش السيد رحمة الله عليه في انه القضية السالبة اثنين او اكثر، وانما نناقشه في هذا المعنى. نقول السيد يقول أن الحكم بما هو فعل نفسي لا يتحقق إلا في القضية الموجبة، أما في القضية السالبة فلا نسبة ولا حكم، هذا المعنى. نقول هذا الكلام متأمل فيه إما من ناحية أن واقع الحكم هو فعل نفسي، وهذا في البحر هل أن الحكم فعل نفسي كما ذكره السيد العلامة رحمة الله عليه، أو أنه الحكم عبارة عن صورة إدراكية حال أي صورة إدراكية أخرى، مثل ما أنا أدرك السواد أدرك البياض أدرك زيد أدرك قائم أدرك الحكم. فالحكم هو عبارة عن إدراك لكنه إدراك من نوع خاص، مو عبارة عن فعل من أفعال النفس حالة حال الإرادة. الإرادة فعل من أفعال النفس، القصد فعل من أفعال النفس. جيد؟ أحيانا بعض الحالات النفسية تكون فعل من أفعال النفس، النفس تفعلها كأنه من قبيل إنسان يعني يخترع يعني يؤسس خشوعا في نفسه، هذا فعل من أفعال النفس، هذا فعل من أفعال النفس. الحكم قد لا يكون فعلا، هذا بحث يعني خلاف مبنائي بين السيد رحمة الله عليه وغيره ما نناقش فيه، لكن نناقش في الجهة الأخرى. نقول بأن الحكم الذي هو فعل نفسي، يعني نسلم بما ذكره السيد العلامة مثلا رحمة الله عليه، ونقول بألي نعترف بأن الحكم فعل نفسي، ولكن أنه ندعي في نفس الوقت أن هذا الحكم الذي هو فعل نفسي ونشاط ذهني كما أنه متحقق في القضية الموجبة ومتحقق أيضا في القضية السالبة، لأني بالوجدان أفرق بين أمرين، بين السواد والبياض عندما يكونان متفرقين، وبين السواد والبياض عندما يكونان أطراف قضية. عندما يكون أطراف قضية الذهن لا يلحظهما بما هما إيش، بما هما متفرقين متفرقان، بحيث تقول سواد على حدة ومثلا بياض على حدة، إذا كل على جانب الذهن ما يبدي أي شيء في الحقيقة. لكن من يريد يأسس الذهن قضية سالبة طبعا بين السواد والبياض، الذهن يفعل شيء، يحصل هناك نشاط في الذهن بناء على أن الحكم مكرر فعل نفسي، وهو يقول ويبدي رأي في هذا المقام ويقول بأن هذا ليس هذا، في الحقيقة هذا مو خطأ، وإنما بناء على أن الحكم فعل نفسي ليس أمرا يعني خطأ، بل هناك حكم بالعدم. ويقول السيد رحمة الله عليه بأن الحكم بالعدم خطأ منظمة، ليس خطأ منظمة، بل الإنسان يشعر بوجدانه من هذه الجهة، هذا المعنى. ففرق اللي منبه على الذي أذكره، المنبه عليه أنه فرق بين أن أتصور السواد والبياض كل على حده، وبين أن أجعلهما في حدود قضية من القضايا. فإنا نجد من أنفسنا أننا نمارس فعلا نفسيا، تبتوه هذا الفعل النفسي يمكن أن نترجمه بأن الذهن يقصي هذا عن هذا، يعني يحاول أن يفعل عملية إقصاء، يقول المحمول مقصي ومستبعد عن الموضوع، وهذا فعل وجودي في الحقيقة، الإقصاء فعل وجودي. فكيف أنه يعني الحكم الذي هو بمعنى الفعل النفسي لا يتحقق في القضية السالبة؟ ثم أنه في الإشكال الثالث على السيد العلامة رحمة الله عليه، ما الذي أدرانا بأنه إحنا عندنا بين أمرين، إما أنه في القضية السالبة عدم الحكم، وإما حكم بالعدم، ويقول الحكم بالعدم خطأ منظم. فمن الذي أدرانا بأن هذا خطأ منظم وذاك هو الصحيح؟ إذا إحنا بالذهن جاي نشعر بشعورا وجدانيا حقيقيا ويعترف به السيد العلامة رحمه الله، يعترف بأن هناك حكم بالعدم. فإذا كان من الناحية الوجدانية أنا جاي أشعر بأن هناك حكم بالعدم، فالسيد إش عرف رحمة الله عليه بأن هذا عبارة عن خطأ منظم؟ شنو الذي أبداه يعني؟ غير أنه هذه قضية سالبة، كونها قضية سالبة لا تنفي أن يكون هناك حكم بالعدم. وبعبارة أوضح نسأل السيد ما أدراك بأن الحكم بالعدم خطأ والواقع هو عدم الحكم؟ من قال ذلك؟ عدم الحكم يعني عدم النشاط الذهني والنفسي، مع أنه قلنا نكرر عدم النشاط النفسي وعدم الفعل النفسي هو أنه يترك المفردات كل على حدة، السواد على حدة والبياض على حدة، هذا المعنى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هناك بحث فيه خلاف كبير بين علماء المعرفة وعلماء المنطق وفي الفلسفة أيضا مبحوث هذا البحث، وهو ما هي القضية التي تمثل أولى القضايا؟ عندما نقول عندنا قضايا بديهية وقضايا نظرية، ما هي القضية التي تمثل أولى القضايا، أول القضايا، بحيث هي أبده البديهيات وأولى الأوليات كما يعبرون عنها؟ ما هي هذه القضية؟ هذا فيه خلاف يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. صادفنا تعطيل.